بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم شيخنا عنا خيرا وادفعنا عنه كتب لائنا سوء المكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال وزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال هو ترك الفطر في النهار وفي ليالي رمضان بالقصد. فقال رجل من المسلمين: قال المصنف: لم أقف على اسمه، فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. قال الحديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة وأنس: ما تفرد مسلم بإخراجه عن أبي سعيد.
تفرد البخاري بإخراجه عن أبي سعيد، هكذا يعني قوله تفرد بمسلم ما رأيناه في مسلم، وإنما تفرد بإخراجه البخاري برقم 1963، ونبه المحقق هنا على ذلك.
قال: وهو دليل على تحريم الوصال، لأنه الأصل في النهي، فقد أبيح الوصال إلى السحور لحديث أبي سعيد: فإنكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفي حديث أبي سعيد هذا دليل على أن إمساك بعض الليل مواصلة.
حديث أبي سعيد الذي ذكره هو الذي تفرد به البخاري: فأيكم أراد، إلى آخره.
قال: وهو يرد على من قال إن الليل ليس محلا للصوم فلا تنعقد نيته. وفي الحديث دلالة
فعلا ليس محلا للصوم إلا إذا كان عبارة عن تبع، أما عبارة عن استقلال فلا. لو أراد إنسان أن يصوم الليل يكون محدثا مخالفا لما دلت عليه الأدلة، ثم أتم الصيام إلى الليل، لكن إنما كان تبعا لا استقلالا.
قال في الحديث دلالة على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في حق غيره، فقيل التحريم مطلقا،
وقول العلم ثلاثة،
وقيل يحرم في حق من يشق عليه ويباح لمن لا يشق عليه. والأول رأي الأكثر للنهي وأصله التحريم.
الأول قول الجمهور، القول بالتحريم قول الجمهور.
واستدل من قال إنه لا يحرم لأنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان النهي للتحريم لما أقرهم عليه، فهو قرينة أنه للكراهة رحمة لهم وتخفيفا عنهم. ولأنه قد أخرج أبو داود عن رجل من الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إلقاء على أصحابه، إسناده صحيح
كما قال. نعم إسناده صحيح.
قال: وإبقاء متعلق بقوله نهى. وروى البزار والطبراني بالأوسط من حديث سمرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس في العزيمة.
ضعيف عفه الهيثم.
قال: ويدل أيضا مواصلة الصحابة، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن الزبير كان يواصل 15 يوما، وذكر ذلك عن جماعة غيره، فلو فهموا التحريم لما فعلوه. ويدل للجواز أيضا ما أخرجه من السكن مرفوعا: إن الله لم يكتب الصيام بالليل، فمن شاء فليتبعني ولا أجر له. هو التعليم
فيه ضعف.
قال: والتعليم بأنه من فعل النصارى لا يقتضي التحريم، فإنه قد علل تأخير الإفطار بأنه من فعل أهل الكتاب ولم يقتضي التحريم. واعتذر الجمهور عن مواصلته صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن ذلك كان تحريعا لهم وتنكيرا بهم، فاحتمل جواز ذلك لأجل مصلحة النهي بتأكيد زجرهم، لأنهم إذا باشروه ظهر لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبوله لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه أو فيما هو أهم منه أو أرجح من وظائف العبادات، والأقرب من الأقوال والتفصيل. وقوله صلى الله عليه وسلم:
أي تفصيل؟ تفصيل الإمام أحمد أنه من واصل إلى السحر فلا بأس بذلك، لحديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل للسحر. هذا مأذون فيه، وما عدا ذلك متردد بين التحريم على قول الجمهور أو الكراهة على قول أحمد. نعم، الوصال إلى السحر الراجح جوازه، لأنه عبارة عن تأخير عشائه، والوصال فما بعد ذلك يعني ما زاد مثلا إلى يومين إلى ثلاثة فما زاد، هذا متردد بين الكراهة على من يقول بمثلا بمثل هذه الأمثال يقول صاربة للتحريم للكراهة، وهو قول قوي. وعلى قول الجمهور الذين يقولون بالتحريم باعتبار أن الله يقول أتم الصيام إلى الليل ولا يجوز الوصال من أصل عند الجمهور، لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وخصائص لا يجوز مشاركة فيها، وقد كان نكل بهم إنما أذن لهم كالمنكر. لكن يقال لو كان لكان تكبر محرما لكان موقفه مع معهم يعني ماذا في الزجر البتاتة عن هذا الشيء. والذي يظهر أنه مكروه بشدة، الوصال مكروه بشدة، والقول بالتحريم قول الجمهور كما ترون، وأما إلى السحر فلا بأس، والأولى تركه، الأولى تركه حتى إلى السحر، لأن الأدلة كلها تدل إلى الليل، ثم إذا أقبل الليل ها هنا وأدبر النهار ها هنا قد أفطر الصائم. نعم، يدل على أنه رأى هذا، هو قليل من الصحابة بالنسبة للذين كانوا لا يرون الوصال، قليل حتى من التابعين. نعم،
حال
المسلمة في الحد،
حال
المسلمة
هنا
قال
لا
يحدث
وتعلم،
وهذا مثل قريب من هذا الباب. نعم، اجتهد ابن الزبير، اجتهد ابن الزبير، والصواب خلاف ما اجتهد فيه، لا يجوز الوصال على هذا الحال، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على قول الجمهور، وله أن يواصل إلى السحر مع الكراهة.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: أيكم مثلي استفهام إنكار وتوبيخ، استفهام إنكار وتوبيخ، أي أيكم على صلتي ومنزلتي من ربي. واختلف في قوله اطعمني يسقيني، فقيل هو على حقيقته كان يطعم ويشقى من عند الله،
لأن مواصلا، لأن هذا من الفطرات، لو كان يطعم إني أطعمه وأسقى، لو كان عبارة عن طعام وشراب وأكل فما صار وصالا، صار مفطرا، لكنه طعام معنوي وشراب معنوي، نعم، غذاء معنوي.
قال: وأجيب عنه بأنه ما كان من طعام الجنة على جهة التكليف، فإنه لا ينافي التكليف،
وليس بصحيح لا من هذا الطعام ولا من، لكنه ما سيأتي بيانه،
ولا يكون له حكم طعام الدنيا.
ما هو صحيح هذا؟
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: المراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه لقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب وتنعيم الأرواح. وقرة العين وبهجة النفوس والقلب والروح بها أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمان كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها.
من ذكراك نعم في بعض الأشياء من ذكراك
عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك لأعقابها حائل. قال: ومن له أدنى معرفة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ولا سيما المسرور الفرحان الظاهر بمطلوبه الذي خرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وساق في هذا المعنى واختار هذا الوجه في الإطعام والإسقاء. وأما المصاب
هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لأنه لو كان عبارة عن غذاء حقيقي من الجنة أو من غير الجنة معناه مفطر، ولم يقل إني لست كهيئتكم ولم ينههم أن يصال إلى هذا الحال. ولكن من المعلوم أن الإنسان إذا اشتد فرحه ربما ما يستطيع أكل، وقد ربما بعضهم في يوم عرسه ما يجد راحة للأكل، هو مجرد عرس ما يجد رغبة للأكل. هذا أعظم وأعظم الإقبال على الطاعة، أعظم وأعظم إذا فرح الإنسان بما يعني يراه من قرة العين وما فتح الله عليه به وما ذكره ابن القيم لا نزيد عليه في هذا المسألة. وإذا بحث إذا ربما أقصد أو شغل بشيء والله قد ينسى قد يشغل ولا يعني ما يمسه الجوع ما يشعر بالجوع إذا شغل بشيء من الأمور، فكيف بمثل الانشغال بهذا الأمر العظيم ومن نبي الله عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه حين بعد حين.
قال: وأما الوصال إلى السحر فقد أذن صلى الله عليه وسلم فيه كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وأما حديث عمر في صحيحين مرفوعا: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم فإنه لا ينام بالوصال، لأن المراد بأفطر دخل بوقت الإفطار لا أنه صار مفطرا حقيقة كما قيل، لأنه لو صار مفطرا حقيقة لما ورد الحث على تعجيل الإفطار ولم نمع بالوصال ولا استقى من إذن بالوصال إلى السحر.
كلام صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع شرابه وطعامه.
فرق بين ايش الفرق بين الوصال والسرد؟ السرد الوصال هو أن يواصل صوم بيوم، يصل صوم النهار بالليل وصوم هكذا النهار بالليل، ربما يستمر إلى يومين ثلاثة أربعة لا يذوق طعاما ولا شرابا باعتبار أنه مواصل. والسرد هو أن يصوم يوم بعد يوم يتابع الأيام، يسرد الصيام يتابع الأيام كالذي يصوم الدهر، كالذي يصوم يسرد صيام الدهر، يفطر في غروب الشمس ويمسك في طلوع الفجر وهكذا باستمرار، هذا يسمى سرد. السرد كان منهم من يسرد، عبد الله بن عمرو كان يسرد الصيام، كثير من الصحابة ربما سفر من حضر كانوا يسردون، وحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم ذلك وخلاف الأفضل، أما هذا فمحرم.
قال: رواه البخاري وابو داود والله له. قال الصنعاني وعنه اي ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور اي الكذب والعمل به والجهل أي السبب. فليس لله حاجة أي إرادة في أن يدع شرابه وطعامه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السبب على الصائم، وهما محرمان على غير الصائم أيضا، إلا أن التحريم في حقه آكد كتأكد تحريم الزنا من الشيخ والخيلاء من الفقير. والمراد من قوله ليس لله حاجة أي إرادة بيان عظم ارتكاب ما ذكر، وأن صيامه كلا صيام ولا معنى لاعتبار المفهوم. هنا فإن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد، هو الغني سبحانه، ذكره ابن بطال. وقيل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد شيئا عليه لا حاجة لي بكذا. وقيل إن معناه أن ثواب الصيام لا يقاوم في حكم موازنة ما يستحق من العقاب لما ذكر هذا. وقد ورد في الحديث الآخر إن شاتمه إن شاتمه أو سابه فليقل إني صائم، فلا تشتم مبتدئا ولا مجاوبا.
بادئا ولا مجيبا. لكن الصحيح أن هذه ليست من المفطرات، ويكون هذا على سبيل الزجر، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه إلى آخره، يعني يكون هذا على سياق الزجر. وأما أنه من المفطرات فلا، وهذا يحصل من الناس من زمن قديم وحديث، ولم يؤمر بقضاء ذلك اليوم ولا على أنه يعني يعتبر مفطرا. ويكون هذا من منقصات فضل الصوم مضعفاته، بحيث أنه لا يكون أجره كاملا تاما.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم زاد في رواية في رمضان. قال الصنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر وهو صائم ويباشر، المباشرة الملامسة، وقد ترد بمعنى الوقت في الفرد وليس بمراد هنا.
فالآن باشروهن، من هذا الباب معنى الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم. وهنا يباشر المقصود به الملامسة، كان يباشرني وهو وأنا حائض، المقصود به الملامسة دون الجماع، كما ذكر كثير في الأدلة على هذا المعنى وعلى هذا المعنى، وليس المقصود به هنا الوطن.
قال وليس بمراد هنا وهو صائم، ولكنه كان أملككم إربه بكسب الهمزة وتكون الراء موحدة، فهو حادة النفس ووطرها
وطرها.
وقال المصنف في التلخيص معناه بعوه. متفق عليه، واللفظ لمسلم زاد أي مسلم في رواية في رمضان. قال العلماء معنى الحديث أنه ينبغي لكل لأنه ينبغي لكم الاحتراز من القبلة، ولا تتوهموا أنكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لأنه يملك نفسه ويأمن من الوقوع من القبلة أن يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس أو نحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم كف النفس عن ذلك. وأخرج النسائي من طريق الأسود
ما كان ذريعا إلى يعني الوقوع في المحرم فهو محرم، ومن لم يستطع يعني يتجنب ذلك واجب عليه البعد.
قال وأخرج النسائي من طريق الأسود قلت لعائشة يباشر الصائم؟ قالت لا. قلت أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر صائما؟ قالت إن كان إنه كان أملكه من إربه. وظاهر هذا الحديث أنها اعتقدت أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي وهو اجتهاد منها، فقيل الظاهر أنها ترى كراهة القبلة لغيره صلى الله عليه وسلم كراهة تنزيه لا تحريم، كما يدل له قولها أملككم لإربه. وفي كتاب الصيام لأبي يوسف القاضي من طريق عمان بن سلمة سألت عائشة عن مباشرة الإسرائيل فكرهتها، وظاهر حديث الباب جواز القبلة والمباشر بالصائم والمباشرة بالصائم بدليل التأسي به صلى الله عليه وسلم، ولأنها ذكرت عائشة الحدث جوابا عمن سأل عن القبلة والصائم
حديثا. عندنا الحدث والصواب الحديث.
قال ولأنها ذكرت عائشة الحديث جوابا عن من سأل عن قبلة وصائم، وجوابها قاضي للإباحة مستدلة بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وبالمسألة أقوال، الأول للمالكية أنه مكروه مطلقا، الثاني أنه محرم مستدلين بقوله تعالى فلان باشروهن فإنه منع المباشرة في النهار، ووجد بأن المراد بها في الآية الجماع، وقد بين ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما أفاده حديث الباب. فقال قوم إنها تحرم القبلة، وقالوا إن من قبل بطل صومه. الثالث أنه مباح، وبلغ بعض الظاهرية فقال إنه مستحب. الرابع التفصيل، فقالوا يكره للشاب ويباح للشيخ، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه، ودليله ما أخرجه أبو داود أنه أتاه صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
في نظره.
الخامس أن من ملك نفسه جاز له وإلا فلا، هو مروي عن الشافعي، واستدل له بحديث عمر بن أبي سلمة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أمه أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال إني أخشاكم لله، فدل على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ، وإلا لبينه صلى الله عليه وسلم عمر، لا سيما وعمر كان في ابتداء تكليفه.
يعني هذا القول هو الأقوى، من ملك نفسه جاز له ذلك، يعني كأن أيكم أملك العربة، يعني معلق هذا به كون إنسان يضبط نفسه عن الوقوع في أن يقع في المحرم في نهار رمضان، وأيضا معلق بما إذا كان لا ينزل، أما إذا تعرض للجماع في نهار رمضان هو صائم فهذا حرام، ومباشرة في حقه تصير ذريعة إلى محرم فهي محرمة. وإذا لم يتعرض ذلك لكنه يخشى أنه يعني ماذا يحصل منه إنزال، فاللازم عليه أيضا أن يجتنب ذلك، وإن لم يبطل صومه، هو ما يبطل صومه على الصحيح حتى وإن باشر وأنزل، ما يبطل صومه إلا أنه هذا غلط يعتبر في حقه.
قال وقد ظهر مما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال، ويدل لذلك ما أخرج أحمد وأبو داود من حديث عمر
بهذا القيد، الإباحة أقوى الأقوال بهذا القيد، وإلا سيؤدي إلى محرم.
قال وما أخرجه ويدل لذلك ما أخرج أحمد وأبو داود من حديث عمر الخطاب قال حششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عند قول وششت بفتح الهاء وكسر الشين والمعجمة بعدها شينا معجمة ساكنة معناه ارتحت وخففت.
يعني كان غالب أحواله أنه ما يرتاح لأنه قول يوما.
قال واختلفه فيما إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمدى، فعن الشافعي وغيره أنه يقضي إذا أنزل لغير النظر ولا قضاء بالإمداء، فقال مالك يقضي في كل ذلك ويكفر إلا بالإمداء فيقضي فقط، وثمة خلافات أخرى، والأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد.
نعم هذا هو الصواب، لكنه مخطئ، يعني إذا كان يتعرض للإمناء والإنزال ولمثل هذا الذي لا يكون أملك لإربه لا بجماع ولا يتجنب هذا.
يكون
آثم نعم يكون آثم يكون آثم لا قضاء عليه يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله. نعم.
قال تنبيه قولها وهو صائم لا يدل أنه قبلها وهو وهي صائمة. قال أخرج ابن حبان في صحيح عن عائشة كان يقبل بعض نسائه في الفريضة والتطوع ثم ساق بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمس وجهها وهي صائمة. وقال ليس بين الخبرين تضاد.
لأن هذا ليس بصحيح. قول لا يمس قد جاء أولا لا يمس وجهه وهو صائمة جاء مؤولا
لأنه كان يملك إرضه ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل من ومثله مثل حاله وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة علما منه بما ركب من نساء من الضعف عند الأشياء التي ترد عليهن.
طيب لهم إن شاء الله خير.
أيوه.
إلا كأنه فيه تصحيح كلمة أخرى.